أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في المبحث الثاني من أحكام الخلوة. وصلنا إلى الفصل الثاني، كيفية الاستنجاء، أي كيفية تطهير موضع البول والغائط. أولا كتقديم نريد أن نقول أن البول من النجاسات العشرة التي سيأتي الكلام عنها، والغائط من النجاسات العشرة التي سيأتي الكلام عنها، والمني هاي الأشياء اللي تخرج من القبل والدبر نتحدث عنها. المني من الأعيان النجسة عند الشيعة الإمامية، لأن أهل السنة فيه خلاف، والأشهر عندهم أنه ليس بنجس. والمني أيضا من الأعيان العشرة النجسة. بعد شنو ممكن يخرج من موضع البول والغائط؟ يحتمل أنه يخرج الدم، تمام، سواء كان عن طريق حيض أو استحاضة أو نفاس، أو هذا المرض اللي يخرج، ما أدري نسيت شنو اسمه، كان يعني يخرج مع الغائط دم، يتغوط دم، نسيت فد مرض يعني، لا مو بواسير، مو مرض البواسير يعني، ويا الغائط دم نسيت شنو اسمه. اي المهم فد مصطلح كان يعني يستعمل في الأرياف على الأقل من أهلنا كنا سامعي، يمكن دزنتري، ما أدري دزنتري خاف هذا، ويا السعال، مو أكو يز ويا السعال، وأكو يا السعال يخرج دم، وذاك منشأ السل الرئوي، وأكو لا ويا الخروج يخرج دم، أكو حتى ويا البول نوبات هذا اللي عنده حصى مثلا ويصير تمزق عنده بغشاء المثانة أيضا يخرج دم. فذني الأشياء اللي هي ممكن أنه تخرج من النجاسات. كلامنا حول البول والغائط، الإنسان عندما يختلي يقضي حاجته ويخرج من عنده بول أو غائط أو كلاهما، كيف يتم التطهير؟ طبعا ذني من النجاسات وثابت أنه من النجاسات، أكو أحكام خاصة إلهن، بس مو يعني البول هسه ذا على الإيد المشهور من الفقهاء يشترطون بتطهير أنه أغسل مرتين بالإيد بالبدن بالثوب، أغسل مرتين، بس من يجون على مسألة موضع البول والغائط يبنوها على التسامح، مبنية على التسامح. هاي العبارة اللي أخذتوها اليوم من عندي مع المبنية على التسامح، مو هسه راح تفهموها لما توصلون إلى مراحل علمية متقدمة، راح تعرفون شلون مبنية على التسامح. خلي ناخذ هاي العباره، قال لا يجب الاستنجاء، اي هو بين، هو عرف شنو معنى الاستنجاء، بين هاي اي موضحه شارحه، اي تطهير مخرج البول والغائط، هذا معنى الاستنجاء. لا واحد يفهمها انه الاستنجاء هو تطهير موضع الغائط فقط، لا، تطهير مخرج البول والغائط في نفسه، يعني غير واجب لنفسه. من ينطيني عبارة أخرى تقابل وتعاكس غير واجب لنفسه؟ أن الاستنجاء لا يجب لنفسه، لعد واجب المن، وإنما الاستنجاء واجب لغيره، واجب لأجل الصلاة أو للطواف وإلى آخره، تمام ولا لا؟ وهكذا. أكو مسائل إحنا يعني نحاول نركز عليها في البداية، إنه لأنه إحنا متعلمين على مسائل عرفية، أو قد تكون مو في ذهننا، يجي الأستاذ يزرع في ذهننا، خصوصا بعض الأساتذة المتشيطنين اللي يعني يوجدون مسائل عجيب غريب منين يجيبوها. مثل هاي المسألة إنه الآن إذا آني أجلكم الله قاعد بالتوالية وخرج من عندي بول وخرج من عندي غائط وبعدني ما مطه بعد البول على موضع البول والغائط في موضع الغائط، يصير أتوضأ؟ وضوئي صحيح لو لا؟ وضوئي صحيح لو مو صحيح؟ شوفوا كلكم جاوبتوا لعله بأنه لا لا لا، لكنه صحيح، وضوئي صحيح. قد أجمعت الآن على أنه لا لا يصح وضوءك مع أنه وضوئي صحيح، خرج من عندي البول والغائط بعدني ما مطهر موضع البول والغائط وأتوضأ، أغسل وجهي وأغسل إيدي وأمسح رأسي وأمسح رجلي، وضوئي صحيح، شو له علاقة؟ وإذا النجاسة موجودة، النجاسة موجودة على موضع البول والغائط أو على ثوبي، أفرض على بطني، على ظهري، على رقبتي، شو له علاقة الوضوء؟ الوضوء صحيح لأنه بعد ما أحدثت حدث. طبعا شوفوا هاي المسائل أنه الناس ما ملتفت إليه. واحد يمكن اليوم من نخلي برأسه مثل هاي الأفكار يروح يسوي حزورة الأصدقاء أو الأقرباء أو الكذا، يريد يثير حفيظتهم في مثل هذه القضية. صدق هو بعد ما أحدث، ما خرج منه الحدث، الآن آني متوضئ. طبعا هاي من تسألون بها العروف هم يقول يجاوبون مثل هاي الأجوبة. تسألون أنا متوضئ وإجا واحد جاب لي سطل متروس بول وغاط ودار علي من رأسي إلى قدمي، وضوئي تأثر؟ طبعا يجاوبكم بالعرف، نعم تأثر وما ظل لك وضوء. لا ما تأثر، وضوئي باقي وصحيح وما علي شيء ولا حاجة. شلون؟ مو هذا بول، مو هذا غائط، مو جسمك، مو وجهك، مو ملابس، شو له علاقة بوضوئي؟ وضوئي صحيح أعزائي. الناس قبل تتصور أنه اللي يذبح دجاجة أصلا أو يطفر على دم أو ينجرح إصبعه أو يطلع دم من شفايفه يبطل وضوء، هاي مو من نواقض الوضوء. راح تجينا نواقض الوضوء من نقول سبعة يعني لا ثامنة لها، ما عدا كل لا يعتبر من نواقض الوضوء. فالإنسان إذا بعد ما مطهر من موضع البول والغائط وتوضأ وضوءه صحيح، ما له علاقة لأنه بعد ما أحدث بعد ذلك حدث. نعم يجب عليه أن يطهر موضع البول والغائط لأجل صلاته، بس وضوءه صحيح. احنا سألنا سؤال انه هاي الوضوء صحيح لو لا؟ الذهن رأسا تلقى، لان انت في ذهنك استقر فكرة النجاسة، متنجس طالع من عندك بول، طالع من عندك غائط، شلون تتوضى؟ كون هماتين مو بس تغسلين، تروح تغسل ايدك بالصابون يا الله تتوضى، موكش ادبياتنا احنا اللي متعودين عليها لا بأس فيها، لكنه ما تأثر، ما تجيب، ما تسوي لنا حكم شرعي. فاذا لا يجب تطهير. بس الآن لو تروحون تسألون على هاي العبارة إنه الإنسان إذا خرج من عنده بول وغائط واجب عليه يطهر لو ما واجب عليه يطهر؟ 99% وتسعة أعشار من المجتمع يقولك إيه واجب تطهر، بل حتى من الطلبة للوهلة الأولى من تسألهم يقولك إيه واجب تطهر، بينما هو مو واجب. خل تبقى النجاسة، خلي ثوبي يتنجس، خلي الشورت مالي يتنجس، وأحد قايل لي واجب عليك؟ أحد قال لي حرام عليك؟ أنا أرد أنجس الثوب مالي وأرد أنجس بدني، حرام علي؟ الآن أجيب أنا قدح من البول وأديره على إيدي، يجوز لو ما يجوز؟ حرام علي لو لا؟ أي براحتك سوي شو تريد، ما حد قايل لك ليش. نعم وقت اللي تريد تصلي يكون الطاهرة، ما نمنعك إحنا من هاي القضية. فإذا راح ننتقل من فكر العوام إلى فكر طلبة علم، وتختلف هاي خطوة مهمة أعزائي. طالب العلم يحقق ويدقق بما وراء الفواصل. قال ولكنه يجب لماذا؟ لما يعتبر فيه طهارة البدن، والذي يعتبر فيه طهارة البدن هو الصلاة والطواف. وقد تقدم في الدرس السابق أننا اشترطنا ذلك في الصلاة في صفحة 162، وكذلك في الطواف في كتاب المناسك يعني الشرط الخامس صفحة 256، لعله أشرنا في الدرس السابق. إنما يجب لأجل الصلاة والطواف. زين أنا هسه أدير على نفسي نجاسة وأنام، أو أروح أكل، أو أطلع للسوق، أو أسوي رياضة، أو ما أرد أصلي هسه، علي شيء؟ قبل كنا نقول لا ما يصير، هسه قمنا نقول يصير، اختلفت المسألة. إذن تطهير البدن أيها الأعزاء، سواء كان القبل والدبر موضع البول والغائط، أم سائر البدن وثوب الصلاة، لا يجب تطهيره إلا في موردين. شنو الموردين؟ إلا لأجل الصلاة والطواف، ما عداها ما علينا شيء. خب ما تأثر على الصوم، خب ما تأثر على الحج والوقوف بعرفة والهدي والرمي ما تأثر، شو اللي علاقة هذا الأمر وغيرها من العبادات؟ تأثر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا أبويا ما تأثر. قال ويعتبر، يعني يشترط، ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء. عندنا هسه احنا موضعين، موضع البول وموضع الغائط. موضع البول ما إلى غير مطهر واحد فقط اللي هو الماء، وموضع الغائط إلى واحد من اثنين، أما الطهرة بالماء وهذا هو الأفضل، وأما الطهرة بإزالة عين النجاسة أفرضه بالأحجار أو شيء آخر يختلع بالأحجار. شايفين الأجانب يطهرون بالكلينكس، زين يطهرون موضع الغائط بالكلينكس، موضع البول ما يطهروا، عندهم البول مادة يعني مو نجسة. هو البول أيها الأعزاء الشارع المقدس حكم بنجاسته، إحنا لو ما حاكم الشارع المقدس بنجاسته ما نقول في نجاسته. ما يترسبات يخرج من المثانة إلى الإحليل أو إلى القبل ويخرج. شنو فرق عن اللعاب؟ شنو فرق عن العرق؟ كلها إفرازات. إجا الشارع المقدس قال يا باللعاب طاهر والعرق طاهر التعرق، لكن البول عندنا نجيس، حكم علي هذا. نحن أبناء الدليل أينما مال أميل. فإذا موضع البول أعزائي إلى مطهر واحد فقط وحصرا وهو الماء، ولا يجزي غيره. زين هذا بالنسبة للماء. زين قد أطهر كم مرة؟ قال وتكفي المرة الواحدة مطلقا، تكفي المرة الواحدة مطلقا، يعني سواء كان بالماء القليل أو بالماء الكثير. بل ورد في الحديث إنه يكفي ما على الحشفة مثليها أو مثله في بعض النصوص. المهم راجعوا مسألة 455 صفحة 142 حتى تضبطون هاي المسألة. إذن كم مرة أدير ماء أنا على موضع البول مالي حتى يطهر؟ قال مرة واحدة كافية، وإن كان الأحوط استحبابا في الماء القليل أن يغسل به موضع القبل ماله، مورد خروج البول، مرتين، والثلاثة بعد أفضل. زين هذا كلامنا وين؟ على مخرج البول أعزائي. أما بقية البدن فلا بد من غسله مرتين. زين يعني على إيدي إذا أكو بول أغسلها مرتين وعلى القبل أغسلها مرة، من يقول لي ليش؟ الجواب شيخنا، مو أنت قدمت قلت تطهير موضع الاستنجاء مبني على التسامح، هي هاي بينت على التسامح. يعني إذا ثوبي مثلا أو إيدي عليها بول أغسلها مرتين، هاي إذا عايش أفتينة أغسلها مرتين، خب موضع البول خب من بابا أولى أغسله مرتين؟ قال لا مرة واحدة المبنية على التسامح، والأفضل مرة والأفضل بعد أكثر مرة ثلاث مرات، الأفضل مرتين والأفضل من ذلك ثلاثة. هاي انتهينا من موضع البول، وضح حسة ثبت عندنا. زين و وأما موضع الغائط، هسه نروح على موضع الغائط، فإن تعدى المخرج جينا على موضع الغائط. إذا تعدى المخرج، المخرج أعزائي اللي هو هذا يسموه الخاتم، فتحة الدبر، هذا يسموه الخاتم أو فتحة الدبر. هذا عادة أنه الإنسان من يتغوط بالفرد الطبيعي أنه تكون العذرة والنجاسة داير مداير هذا الحلق، صح ولا لا؟ طيب، لكن في بعض الأحيان أعزائي الإنسان يبتلي بمثلا بمرض الإسهال، فإذا أسهال ما لحق على نفسه احتمال يتعدى من فتحة الدبر إلى الإليين المؤخرة، واحتمال ينزل على أفخاذ الرجلين. شايفين ستو اللي الأطفال من يصير عندهم إسهال، أو قد يكون واحد ابتلى بكم لا سامح الله بهذا المرض، أو مثلا هذا اللي يلبس حفاظة ويظل بيها سواء كان طفل أو كبير سن، فتشوفون موضع النجاسة تعدى من حلقة الدبر إلى الإليين. فهذا شنو حكمه؟ قال هذا حكمه حال البول يصير، هم كون تغسله إلا بالماء. فإن تعدى المخرج كتبك الإسهال تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، حال البول هنا نحكم عليه، إلا بالبول، إلا بالماء. وإن لم يتعدى المخرج، يعني حالة طبيعية عند الغائط أجلكم الله بنسبة ليونه، وإن لم يتعدى المخرج تخير هذا المكلف بين غسله بالماء حتى ينقى، وهذا احنا الفرد الغالب عندنا، والبدل مال الماء شنو؟ ومسحه بالأحجار أو الخرق أو القرطاس أو المناديل أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة يصير. إذن هسه استعمال الكلينكس كافي لو مو كافي؟ قبل ما تجون للحوزة شتوا تقولوا لا يا أبا ما يظهر، شنو كلينكس؟ شنو حجارة؟ شنو كذا؟ شنو ورقة؟ شنو قطعة قماش؟ خصوصا إذا بقت الريحة، وأنا أجزم أنه الريحة تبقى، لأنه أو قد يكون الأثر يبقى لأنه من الكلينيس يزيل، تبقى الريحة، مو مثل المي، المي يدخل إلى المسامات ويزيله. وهكذا تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار أو الخرق، الخرق يعني القماش القديم وغيره، أو القرطاس الورق وغيره، أو الكلينس أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة. والماء أفضل والجمع أكمل، هاي عبارة خلوها بين قوسين، الماء أفضل والجمع أكمل، لأنه نص هذا. فتقديم المسح بالأحجار ثم يتبعه بالغسل إذا يريد أن يجمع. طبعا ما ممكن يجمع إذا غسل بالماء بعدين يمسح بالأحجار، تصير بالمنطق سالبة بانتفاء الموضوع. بينما إذا مسح بالأحجار وبعدين غسل يصير، فاللي يريد يجمع هيك يسوي، ما للجمع أكمل. ننتقل للمسألة 59 بعد هذا الإسهاب مني وأنا أعتذر منه. طبعا الأحجار هسه راح يبين شنو معنى الأحجار. مسألة 59 الأحوط الأولى يعني الأفضل مسح المخرج بقطع ثلاثة، سواء كانت أحجار ثلاثة أو مثلا قطعة قماش ثلاثة، وإن حصل النقاء بالأقل، إذا بحجرة واحدة، بكلينكسة واحدة، أو بخرقة واحدة زالت عين النجاسة، الأفضل إليك أنه تثلثها، يعني تكرر العبارة ثلاث مرات. واضح؟ زين. مسألة 60 يعتبر أن يكون الجسم الممسوح به، هذا هسه الحجارات، الأحجار يعني حجار، هذا الحجار اللي عندنا بالشارع، الحجار أو القماش أو غيره، يعتبر أن يكون الجسم الممسوح به، الحجر، القماش، الكلينس، شي يكون لازم يشترط أن يكون طاهرا، فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة. قطعة قماش أمس أني استنجيت بيها، اليوم يصير أستنجي بها وهي بها نجاسة متيبسة؟ الجواب لا، مو ما يجزي هذا. الحجارات البارحة اللي زلت بيهن أو الكلينس اليوم يصير أستعملهن من جديد نفسيتهن؟ النجاسة بيهن يبست مع البارحة؟ لو الجواب لا، ما يجزي، ما يعتبر هذا. طيب هذا الشرط الأول. بعد شنو عندكم شرط؟ قال كما يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مصرية، مو الوصلة مبللة والحجارة مبللة وبالتالي تنقل النجاسة من مكان إلى مكان، لابد أن تكون جافة أو لا بأس أن تكون رطبة لكن رطوبتها غير مصرية. وسنبين الرطوبة المصرية وغير المصرية في كلامنا حول مسح الرأس والرجلين. فلا يجزي مثل الخرقة المبللة. وعد هاي صارت المسألة واضحة. مسألة 61. يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة في الشريعة المقدسة. الشريعة المقدسة أمرت باحترام وتقديس مثلا الطعام، يصير أجلكم الله أنه واحد يستنجي مثلا بالوصلة، قلنا لك يصير، بس بالخبزة يصير؟ ما يصير. بالتراب يصير، بس بتربة الصلاة ما يصير. بالإحجار يصير، بس بالرز واللحم ما يصير. ولو استنجى بها عصا لكن يطهر المحل. عصا هذا حكم وضعي، يعني مأثوم، من نقول له لا يجوز حرام عليك، يعني بس حرام عليك إثم. لكن على أرض الواقع النجاسة زالت إذا أنا نزلتها بخبزة مثلا أو بأي طعام أو ورق من المصحف أو تربة الحسين، تزيل لو ما تزيل زالت، بس حرام علي أنا ارتكبتها، سواء كانت من موضع الدبر أو تخيلوا على الأرض أكو نجاسة انت زلتها، ما عندنا مش شلتها راحت، لكن حرام عليك لأنه يعتبر هذا هتك لنعمة الله أو للأشياء التي احترمها الشارع المقدس وأمر باحترامها. ولذلك قال عصا هذا حكم تكليفي لكنه يطهر المحل، هذا حكم وضعي لأنه من الأمور التوصليات، حكم وضعي هذا. مسألة 62. يجب في الغسل، سنتهينا من المسح بالأحجار أو الخرق أو غيرها، الآن نروح للغسل. في مسألة 62 قال يجب في الغسل بالماء إزالة أولا العين، ثانيا الأثر. إذا بالماء تغسل لازم تزيل العين مال النجاسة وأثرها هم يروح. الأثر هي الأجزاء الدقيقة والمادة الغروية المصاحبة له، يسموها أثر النجاسة. واضح؟ هاي إذا غسلت بيما بالماء. زين إذا أزلت، أنا خيرتوني بين أمرين، بين تطهير بالماء وبين تطهير بالأحجار أو الخرق أو الأجزاء القالعة. ولا تجب إزالة اللون، رقم 3 هذا خلوه، إحنا عندنا 3 أشياء، عين أثر لون. بالماء نريد 2 من 3، عين وأثر لون، لا عوف اللون. 4 رائحة، 4 نقاط صار عندنا، والرائح خل يبقى. فإذا إذا غسلت بالمي وأكو ريحة مال نجاسة وأكو لون صفار خل نفترض أو سواد أو حمار حسب الطعام اللي أنت أكلته وأكل هذا الطفل أو غيره، خل يبقى طهر هذا. إذا يجب إزالة العين والأثر، 1-2. أما 3 و4 اللون والرائحة لا يجب، رقموهن. ويجزئ في المسح، زين بذا بالمسح، أما إذا في المسح لا، يجزي إزالة العين فقط، 1 من 4. ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول عادة إلا بالماء، إلا بالماء. واضح؟ مسألة 63. مسألة 63 اللي هي المسألة الأخيرة، إذا خرج مع الغائط أو قبل الغائط أو بعد أن تغوط خرجت نجاسة أخرى مثل الدم، ولاقت المحل، محل الغائط، أو وصل إلى المحل النجس من الخارج، خلنا نفترض هو تبول دم ووصل إلى الدبر ماله، فبذيك الساعة هم أنت مخير بالتطهير؟ قال لم يجزي في تطهيره إلا الماء. بعد ما عندك خيارين بأنه أما الطهر بالماء وأما الطهر بالأجسام القالعة، لا، حصرا يكون بمن؟ بالماء. نعم، لا يضر في النساء تنجسه بالبول، هاي خلوها بين قوسين مورد الاستدراك، لا يضر في النساء تنجسه، محل النجاسة من المخرج من الغائط، بالبول للابتلاء به غالبا بسبب، لعله بسبب قرب مخرج البول من مخرج الغائط، باعتبار أنه تختلف عن الرجل في بنيتها التكوينية. وبالتالي نريد أن نلخص هذه الأمور. شروط الاستنجاء بالحجارة 4 شروط. أولا، عدم تعدي الغائط عن مخرج بمقدار خارج عن المتعارف. ثانيا، عدم خروج نجاسة أخرى مع الغائط كالدم. ثالثا، أن يكون الجسم الممسوح به طاهر. رابعا، أن يكون الجسم الممسوح به جاف. هذا تمام الكلام في شروط الاستنجاء بالأحجار. طبعا الأحجار هذا استعندا نقول عليه كذا أحجار، مو إلا حجر، قد تكون خرقة، قد يكون شيء آخر. وأيضا مما ينبغي تلخيصه أيها الأحباء الأعزاء، إنه في تطهير موضع الدبر من النجاسة إذا استعملنا المسح نكتفي بإزالة العين، وأما إذا استعملنا الماء فيشترط إزالة العين والأثر، أما اللون والرائحة فلا يشترط في تطهيره بالماء، خلي يبقى لون ورائحة. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني في كيفية الاستنجاء، نكتفي بهذا المقدار والباقي يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.